واجعلنا دروسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافي مبتلى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واحفظ أبناء وبنات المسلمين، واحفظ أمة الإسلام، واحفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، ونسألك الزيادة في كل خير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين يا أرحم الراحمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا. اللهم احفظ مصرنا بلدنا من كل شر وسوء، اللهم احفظها من مكر الماكرين ومن خداع المخادعين، اللهم احفظها من شياطين الإنس والجان. اللهم من أراد بلدنا وسائر بلاد الإسلام، ومن أرادنا وسائر المسلمين بسوء، فاجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وأراد بلدنا وبلاد الإسلام وأراد قناتنا وأراد هذه القناة قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير بخير، فاجعل خيره في ميزان حسناته، واجعل له تيسيرا في دنياه وأخرى. اللهم أكرمنا ولا تهن، اللهم ارفعنا ولا تخفضنا، اللهم عافنا ولا تبتلينا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تحقق لنا أمانينا وأن تحقق لنا مرادنا. اللهم أعطي كل محروم وارزق كل معدوم. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا وحكامنا وقاداتنا وشيوخنا وعلمائنا وقنواتنا التي تدعو إلى الخير وتهدي الناس إلى سواء الصراط. أحبتي في الله، كم أنا مشتاق لأن أتكلم معكم فيما كنا بدأنا الكلام فيه وعنه، من كلامنا عن بيت النبي وعن التربية النبوية خاصة للأولاد والبنات، لأننا في هذا الزمان نحتاج بإذن الله، نحتاج كيف نتعلم ونعلم، كيف نتربى ونربي، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءنا بمنهج واضح، كما قال أهل العلم جاءنا بالمحادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتجه إليها إلا كل منيب سالك. فنسأله تعالى أن يجعلنا من المتبعين، وأن يجعلنا من المنيبين، وأن يجعلنا من السالكين لطريق رب العالمين ولهدي خاتم الأنبياء والمرسلين. إخوتي أحبتي في الله، لا أريد أن أمرر هذه الأحداث التي نعيشها بغير كلام، وسيكون كلامي كما عودتكم دائما منصبا، سيكون كلامي كما عودتكم دائما منصبا على المرأة وعلى الأسرة. جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريعة ودين، جاء ربنا عز وجل بهدي من رب العالمين، جاء ليرفع المرأة ويعلي شأنها، جاء ليحافظ على المرأة لأنها أصل سعادة المجتمع وأصل تماسك المجتمع وأصل نجاح المجتمع. يعلم الله أن أصل الفساد يبدأ من عند المرأة، وأن أصل الخير يبدأ من عند المرأة. فإذا صلحت المرأة صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله. لهذا اعتنى الإسلام بالمرأة أيما عناية، ولهذا كان الإسلام حريصا على رعايتها. قلنا من قبل أو تسمعون دائما أن قواعد الإسلام وشرائع الدين وهذه الشريعة التي جاء بها خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت لتحافظ على الدين، وتحافظ على العقل، وتحافظ على المال، وتحافظ على النفس، وتحافظ على النسل، وتحافظ على النسل. والنسل يبدأ من عند المرأة، والنسل يبدأ برعاية المرأة. لهذا اعتنى الإسلام بالمرأة أيما عناية وأكرمها أعظم كرامة. كيف؟ كيف حافظ الإسلام على النسل؟ كيف حافظ الإسلام على الدين؟ كيف حافظ الإسلام على العرض؟ كيف حافظ الإسلام على المال؟ كيف حافظ الناس؟ كيف حافظ الإسلام على النفس؟ كل هذا برعاية المرأة وتكريمها والحفاظ عليها. جاءت شرائع عدة لتحفظ المرأة وترعاها، بل لتكرم المرأة وتعلي شأنها. كيف هذا الكلام ونحن نرى المرأة في هذا الزمان تهان؟ نرى المرأة في هذا الزمان لم تجعل إلا سلعة تباع وتشترى. نرى المرأة في هذا الزمان كأنها ما خلقت إلا للإعلانات، كأنها ما خلقت إلا للدعاية، كأنها ما خلقت إلا لجلب الأموال، كأنها ما خلقت إلا لفتنة الرجال بل لفتنة النساء. لهذا أردنا أن نتكلم عن المرأة اليوم، اليوم في هذه المرحلة من حياة بلدنا مصرنا، من حياتها. وأنا أتكلم مع النساء، بل أتكلم مع الرجال، أتكلم معهم من باب ما أسمع وأرى، من باب ما أجد يدور حولنا، من باب ما يحكى لنا وما ينقل إلينا. وإن كنا لا نرى بأعيننا لكننا نرقب الحدث والأحداث من بعيد ونلاحظ، وهذا بينا واضحا. ومن كان صادقا مع نفسه علم أن ما نقول حقا. نبدأ أولا، أكرم الإسلام المرأة وأعلى شأنها وحافظ عليها لأنها درة مكنونة، ولأنها جوهرة مصونة يجب أن يحافظ عليها، يجب أن تصان. كيف أكرمها الإسلام؟ أولا بأن أمرها بالحجاب صيانة لها، ثانيا بأن أمرها بالقرار في بيتها صيانة وإكراما لها، ثالثا بأن نهاها عن التبرج، ونهاها عن الخضوع بالقول، ونهاها عن الاختلاط بالرجال الأجانب الذين لا تحل لهم المرأة، لا تحل لهم أي للرجال. حافظ الإسلام على المرأة وأكرمها بأن منعها أن تسافر مسيرة 3 أيام أو مسيرة يومين أو مسيرة يوم أو مسيرة بريد
أو نهاها عن السفر مطلقا بغير محرم لا شكا فيها ولا طعنا في عفتها ولا تخوينا لها بل حفاظا وإكراما لها. تعالوا إخوتي أحبتي في الله لنرى في زماننا هذا كيف أن المرأة أهانت نفسها لما عصت ربها، كيف أنها أهانت نفسها لما خالفت سنة نبيها، وكيف أن الرجال تعاونوا على إفسادها. أعداؤنا أعداء الدين في الخارج والداخل يحرصون على فساد المرأة وعلى إخراجها من عفتها وعلى عدم إكرامها، بل على السعي لإهانتها بأن أطلقوا لها الحرية وأن أمروها بالخروج ونصحوها بالمشاركة والمنافسة للرجال، وظنوا أنهم بهذا يكرمون المرأة، بل يعلم الله أنهم أهانوها أعظم إهانة ووضعوا من شأنها إلى أدنى درجات الحضيض والهوان. يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تاني، بدأت الآية بالنداء من رب العالمين إلى المؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال ربنا: هناك طائفة من الناس يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لكنهم لا يتحاكمون إلى ما قال الله ولا إلى ما قال الرسول. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ما علامتهم؟ ما صورتهم وهيئتهم؟ في الحديث الطويل الذي في الصحيح من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما وأرضاهما لما سأل النبي، لما قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر لأني، أي حذيفة بن اليمان، علمت أن الخير لا يفوتني. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وعلمت أنه لا يفوتني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخل. قلت: فهل بعد هذا من شر؟ قال: نعم فيه خير. قال: نعم فيه خير وفيه دخل، سيأتي زمان فيه خير وفيه دخل. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس فمن أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس أي إلى النار فمن أجابهم قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم، الذين ينادون بتحرير المرأة، الذين ينادون بمساواة الرجل بالمرأة، الذين يشاركون المرأة في كل شيء حتى فيما حرم الله عليها، الذين يقولون إن الحجاب للمرأة حجاب عن المشاركة في الحياة، إن الحجاب للمرأة مانع لها عن القيام بوظيفتها، إن الحجاب في المرأة أو للمرأة مانع لها وجدار يحجب بينها وبين أن تقوم برسالتها، إن الذين ينادون بقرار المرأة في البيت وتربيتها لأبنائها وإصلاحها لأهلها هؤلاء مفسدون في الأرض. وجاء زمان، جاء زمان بدأنا نتنافس عن التنازلات، وكل واحد يدعو إلى تنازل حتى يظهر أمام الناس أنه متحضر متفتح، حتى لا يتهم بأنه متحجر متصلب متأخر يبقى على الماضي الذي ضاع زمانه وفات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت أو قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، من هؤلاء الدعاة؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا، من أخوف ما يخاف. سيدنا عمر على دين الإسلام وعلى المسلمين أن يكون بينهم متكلم عليم اللسان، أن يكون بينهم خطيب بارع، أن يكون بينهم محترف. في المسند من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر، إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر، من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. من هم الأصاغر؟ حديث السن. من هم الأصاغر؟ الذي لم يأخذ لا ماجستير ولا دكتوراه. من هم الأصاغر؟ الذين لم يدخلوا الجامعة ولم يصلوا إلى أعلى الدرجات العلمية. من هم الأصاغر؟ قال: وسئل عبد الله بن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يتكلمون بآرائهم، الذين يتكلمون بآرائهم، يتكلمون برأيهم لا بدليل من كتاب الله ولا بدليل من سنة رسول الله. وربما تكلم بدليل من كتاب الله لكن بفهمه هو، وحول النص وحوره، ويتكلم بحديث رسول الله لكن بفهمه هو فيؤوله على مراده وعلى هواه. إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. قيل لابن المبارك: ومن الأصاغر؟ قال: الذين يتكلمون برأيهم. وهنا النبي يقول: دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، فمن أجابهم قذفوه فيها. قيل أو قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، أي بهيئتنا وزينا، بزي النبي، بهدي النبي، له لحية له لسان، ويتكلمون بألسنتنا، إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بالعربية وإما بنقل عن بعض أهل العلم، ويتكلمون بألسنتنا. قال: يا رسول الله فماذا أفعل، فما أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. أحبتي في الله، يقول ربنا العليم الحكيم الخبير، يقول جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. جاء النداء في أول الآيات: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال ربنا بعدها: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مما يحز في النفس أننا إن تكلمنا بشرع ربنا نتهم بالرجعية والتخلف، لكن المتفتح المتحضر كما يوصف الآن شيخ متحضر، شيخ متمدن، شيخ متطور يساير العصر، ليس متحجر ولا يقف عند ظاهر النص، بل إنه ينظر برأيه وعقله، بل إنه يؤول النص ليوافق ما يدور في الأحيان الآن أو في الأحوال الآن، ويوافق ما يدور في العصر الذي يعيشه. هذا هو المتطور، هذا هو الشيخ الحقيقي، هذا هو العلامة الذي يرفع إلى أعلى الدرجات. كم من زلة وقعت بسبب القول بالرأي والقول من عند نفسه. نقول لو أننا رجعنا إلى أحاديث نبينا حتى نعرف أنا لماذا قلت هذه المقدمة الطويلة الذي نعيشها الآن. رأينا وسمعنا وشاهدنا بالأمس وفي كل جمعة من الجمعة وفي كل اجتماع في ميدان التحرير نرى بناتنا ونساءنا وأخواتنا، نراهم بين الرجال يتزاحمون، بل ربما يهتفون، بل ربما يقول لها البعض من الشباب الذين حولها ارفعوا أصواتكم اثبتوا وجودكم أين أنتم، وتخرج المرأة وتخرج البنت وتخرج الأخت المحجبة وربما المتنقبة لتشارك الناس، لتشارك إخوانها، لتشارك الأمة في ظنها أنها تحقق النصر، في ظنها أنها ترفع راية الإسلام. لكن أين الدليل على هذا؟ كيف تأذنين لنفسك ونحن نعلم أخبار وأحوال ما يكون في ميدان التحرير؟ هل كل من في ميدان التحرير إخوة أفاضل يحافظون على النساء، يغضون الأبصار، يحافظون عليهن، لا يعتدي أحد عليها؟ أم أنك تسمع وترى أحوالا عجيبة وأخبارا عديدة تدمي القلوب؟ يعلم الله أن كل امرأة نزلت إلى ميدان التحرير لو كان في قلبها حياة، لو كان في قلبها حياة، ولو كان في وجهها حياء، وأنا لا أتهم من نزلت ميدان التحرير بهذه التهمة، لكني أقول لو كان في قلبها حياء وفي وجهها حياء لبكت على نفسها قبل أن ترجع إلى بيتها، وما ترجع إلى بيتها إلا وهي تغلي من داخلها كم تحتاج إلى استغفار إن لم ترتكب في نفسها إثما، لكنها عرضت عددا من الرجال إلى الوقوع في الإثم. كم لما جاء الإسلام بشرع يمنع المرأة من السفر بغير محرم، ما كان يشكك في المرأة ولا يشكك في الرجل، وإنما كان يريد أن يحفظها ويرعاها، يريد أن يجعلها مصونة مكرمة. نبينا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. مش احنا قلنا في أول الآيات يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال ربنا بعدها وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلو أنه أطاع الله لفاز. طيب لو عصى ربه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو أنها خرجت بفتوى أو برأي أو باجتهاد أو بحماس أو برغبة أو بأي سبب من الأسباب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر، وبينا على لسان ابن المبارك من هم الأصاغر اللي مش واخد ماجستير ولا دكتوراه، لأن الذي لم يأخذ ماجستير ولا دكتوراه لا يحل له أن يتكلم في الأمور العظام، لا يتكلم في الأمور العظام إلا أصبح الشهادات العليا. يا ابن المبارك من هم الأصاغر؟ قال: الذين يتكلمون بآرائهم أو برأيهم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. النبي نهى أن تسافر المرأة بغير محرم، كما قلت لكم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر أن تسافر مسيرة 2 إلا ومعها ذو محرم. ومن حديث أبي هريرة: لا تسافر المرأة مسيرة 1 أو مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية من حديث أبي هريرة: لا تسافر المرأة بريد مسافة قصيرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسافر المرأة بغير رجل ذي محرم. لا تسافر المرأة بغير أو إلا مع ذي محرم. يقول الإمام البيهقي: وليس بين الروايات تناقض، قال النبي: لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام ومسيرة 2 ومسيرة 1 أو ليلة ومسيرة بريد. وقال في حديث ابن عباس: لا تسافر المرأة على الإطلاق إلا ومعها ذو محرم أو بغير ذي محرم. هل هناك تناقض بين الروايات؟ قال الإمام البيهقي: ليس بين الروايات تناقض، بل كانت هذه إجابات عن أسئلة سئلها النبي، فجاءه رجل وقال: يا رسول الله، هل تسافر المرأة مسيرة 3 أيام بغير ذي محرم؟ قال: لا تسافر المرأة بغير ذي محرم مسيرة 3 أيام. فكان جوابا عن سؤال، وقد نقل إلينا كل واحد ما سمع من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحديث المطلق الذي جمع هذه الروايات هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. مما كرم الله به المرأة أن حفظها من الخروج من البيت، هل لا تخرج مطلقا؟ من قال هذا؟ من يقول هذا ومن يرضى به؟ من يقول، هل يقول بهذا عاقل؟ وقد علمنا أن نساء النبي ونساء الصحابة كن يخرجن إلى الشوارع والطرقات فيؤدين أعمالهن، بل كانت بعضهن تعمل في الزراعة كأسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. عائشة كانت تخرج، أم سليم كانت تخرج، بل تخرج إلى المعارك. لكن كيف تخرج إذا أرادت أن تخرج؟ ومع من تخرج إذا أرادت أن تخرج؟ وأين تجلس؟ هل تزاحم الرجال؟ هل تختلط بهم؟ هل تسمع وتسمع؟ تتكلم ويتكلم معها؟ هل كانت تدخل في حوارات مع الرجال؟ هل كانت هذا يدفعها وهذا يردها، وربما يفتشها البعض عند دخولها، أو ربما يحافظ عليها فتجعل امرأة تفتشها وتبحث في ثيابها، لكن بعد أن تدخل إلى الميدان ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ قلت كم من مصيبة حلت، كم يا حسرة، يا حسرة على ما نسمع ونرى في الشوارع والطرقات، بل في المواصلات، بل في المدارس والجامعات، بل في المحلات والتجارات، كم نرى وكم نسمع. هل معنى ذلك أنك تعني أن نغلق على المرأة فلا تخرج؟ من قال هذا؟ من يقول هذا؟ هل يقول بهذا عاقل؟ أبدا أبدا. لكني أقول الذي قاله ربنا عز وجل وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا خرجت المرأة لا تخرج إلا بشروط، وتخرج المرأة بالتزامات، إذا خرجت تخرج بثياب ساترة، وإذا خرجت هي مسؤولة عن نفسها ومسؤولة عن غيرها، مسؤولة عن نفسها بأن تغض بصرها، ومسؤولة عن غيرها بأن تحافظ على غيرها فلا تجعله ينظر إليها ولا يطلع عليها أختاه أماه بل أباه. أين أنت من وقوفك بين يدي ربك يوم العرض عليه لما يسألك عن ابنتك وامرأتك، عن أختك وأمك، لما لم تأمرها ولم تنهها بل ربما دفعتها؟ العجيب العجيب أنه جاءني اتصال تريد أخت محجبة أو منتقبة، تريد أن تسافر من بلد إلى بلد ربما بمئات الكيلومترات. لماذا تسافر؟ حتى تنظم الانتخابات وتشارك في الانتخابات، وربما لتشارك في تعليم الأخوات والبنات، وتسافر مئات الكيلوات. ومن الذي يسأل؟ زوجها. طب لماذا لا تسافر معها؟ قال أنا لا أستطيع، لأنها ستبقى هناك أياما وأنا عندي عمل، وأبقى في البيت لأني ضروري أن أكون في عملي ولا أستطيع أخذ أجازة. وقد منعتها فقالت حتى لو منعتني سأسافر لأني في طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأنت تأمرني بالقعود بمعصية وأنا أريد أن أشارك وأن أخرج. الله الله على هذا التأويل، الله على الكلام العجيب، الله الله. طيب أنا أقول وأنا حزين حزين، بالله عليك يا أخت، بل بالله عليك أيها الرجل الأخ، لماذا أذنت لزوجتك وابنتك وأمك وأختك بالخروج أمس؟ لماذا؟ لماذا؟ نحن قلنا أمس أننا خرجنا لنسعد ونفرح بالثورة، أو خرجنا لنتمم أعمال الثورة. إذن ليس هناك سقي عطشا ولا مداواة جرحى، لأننا إن شاء الله خرجنا مسالمين، طالبين باللسان لا بالسنان، طالبين مطالبين بحقوقنا بالكلام لا بالسيف ولا بالعصا ولا بالبنادق ولا بشيء. إذن لماذا خرجت أيتها الأخت؟ لماذا؟ لماذا؟ تفرحين؟ ثم تفرحي في بيتك ونحن نسعد ونفرح، ومن نظر إلى الشاشة يفرح ويرى هذه الجموع يفرح، أفرح أسمع إلى ما يدار هناك أسمعه، لكن ما الداعي إلى خروجك؟ والله جاءتني اتصالات بأشياء تقع، وأنا لا أشكك، لا أشكك في الإخوة ولا في الشباب الصالحين الذين خرجوا، لكن في هذا الجمع الكبير هل تضمن أنه ليس فيهم المفسدون؟ ليس فيهم من لا يراقب في نسائنا إلا ولا ذمة؟ هل تظن أن في هذا الجمع لم يخرج كثير؟ أنا أقول كثير يعني عدد لكنهم ليسوا الأكثر في الجمع، ما خرجوا إلا ابتغاء شهوتهم وابتغاء الفتنة، نسأل الله السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله.
لعلنا يا شيخ ربنا يكرمك.
أسأل الله أن يصلح حالنا وحالك.
ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. أنا بس بشارك بكلمة، بكلم أي أخت، أنا مطلقة ومعي 3 أولاد.
نعم.
وأنا كنت بشتغل يا شيخ، وقعدت من شغلي، مش بقول لأي واحدة يعني إنها تقعد من شغلي، بس أنا قعدت من شغلي لأن لقيت في فتنة، مع إن أنا في حالة ماسة للماديات يعني.
نعم نعم.
وأنا يعني نفسي أصرخ بأعلى صوتي دلوقتي، بقول لأي أخت يعني اتمسكي بالدين، وبقول لنفسي الأول لأن كلنا أصحاب أخطاء وذنوب، وبنده وبقول لأي أخت اتمسكي بدينك.
نعم.
يعني أنا فعلا فعلا يا شيخ الخروج اللي انا مش انا ما اعرفش الحكم شرعا، بس انا بقول من واقع حياتي اللي انا عشتها، انا بتكلم دلوقتي بسمع كل اخت، يا ريت كل اخت تبقى فاتحه التلفزيون وتسمعني، اتمسكي بدينك. والله 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 انا في اشد الحاجه الى الشغل، ولكن لما طلعت من بيتي لقيت شغلي فتن، فتنه طلوعي من بيتي فتنه، انا بفضل الله منتقبه ومحجبه ولبسي ما شاء الله يعني، ولكن فتنه. فبقول يعني حسبتها لقيتني يعني هعيش ازاي، هموت على ايه يعني، سبحان الله. مع اني يا شيخ والله في امس الحاج، ولكن الحمد لله ربنا يسترنا يا شيخ، ادعي لنا بالستر وربنا يهدي اولادي. وانا بكلم كل اخت بقول لها اقعدي في بيتك، ربنا سبحانه وتعالى من يتقي الله يجعل له مخرجا.
بارك الله فيك.
وادعي لنا، سالتك بالله ادعي لنا يا شيخ، وانا بطلب من حضرتك رقم الجوال بتاع حضرتك
موجود في الكنترول. اسال الله عز وجل ان يبارك فيك وان يحفظك وان يحفظ نساءنا جميعا يا رب العالمين. انا لا اقول هذا الكلام يا اختي طعنا فيك، لما قال لنا ربنا عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن لم يكن يطعن في شرفهن، لما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة بغير ذي محرم كان هذا النداء لمن؟ للمؤمنة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا كده على الهواء؟
طبعا.
هو كنت عايز اسال حاجه، هو انا منتقبه وبشتغل، بس يعني ابي مش برضى يصرف عليا، وللاسف شغلي فيه اختلاط وفيه فتنه، فانا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه يعني
انت متزوجه
يعني
انت متزوجه
ولا حقوق الوالدين، مش عارفه
انت متزوجه ولا غير متزوجه؟
لا غير متزوجه.
وابوك لا ينفق عليك؟
لا، بس هو مقتدر جدا جدا يعني، مرتبه 20,000 الشهر.
ايش ايش
مرتبه؟ هو مقتدر جدا، بس هو مش يعني هو مقتدر، ان هو مش بعد ما علمني كل ده ان هو يصرف عليا تاني.
السؤال، هل تاكلين وتشربين وتلبسين؟
اه.
ماذا تحتاجين غير هذا؟
مصاريف يعني.
مصاريف ايه؟
هو مش بيقدر يديني فلوس خالص، بس يعني
السؤال يعني المصاريف عشان تجيب كروت شحن وموبايلات؟
لا مش للدرجات دي يعني.
طيب عشان تجيبي ايه؟ عطور وزينات؟
لا 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 مش.
طيب
هو انا بروح معهد يعني، فانا محتاجه اروح فلوس ومحتاجه فلوس المواصلات عشان اروح المعهد.
معهد ايه؟ معهد تعليم قران يعني؟
اعداد دعاية.
اه لا تخرجي ان شاء الله. من قال هذا؟ احنا قلنا لا تمنع المراه الا اذا خافت الفتنه، خافت الفتنه على نفسها وعلى غيرها، الا اذا خافت على نفسها من الفتنة وعلى غيرها أن يفتتن بها، وإن خرجت المرأة بعفتها وطهارتها وحجابها لا تمنع من الخروج. من قال؟ لا يمكن، ليس هناك عاقل يقول هذا، إنما الخوف عند الفتن. وأنا أقول هذه البيئة في التجمعات في الميادين في التجمعات تكون في هي بؤرة أو بؤر للفتن، لأن فيها مفسدون، لا بد أن يكون أن فيها مفسدين، لابد أن يكون بينهن أي بين النساء أو بين الخارجين مفسدون. فمعنى ذلك أنها تخرج وتلقي بنفسها. لقد أوصانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتجنب مواضع الفتن، فقال كما في حديث المقداد بن عمرو: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. مش أقول أنا واثق في نفسي وأنا عندي حسن ظن بالناس وما خرج هؤلاء إلا فرحا وطربا وما خرج هؤلاء إلا مطالبة بالحق وأنا خرجت أطالب بالحق. قلنا ربما كانت هناك أوقات نحتاج إلى خروج المرأة مثل عند الانتخابات، كان في ضرورة لوجود المرأة لأنها تعلم النساء وتحافظ على النساء وتدخل مع المرأة أحيانا ضرورة، أو هذه أنا أقول ليست ضرورة إنما هي تحتم عليها أو أنها يناسبها أن تكون موجودة لتحافظ على سائر النساء. لكن بالأمس في الميدان ما الداعي إلى خروج النساء؟ خاصة الأخوات، خاصة الأخوات. أنا أحافظ على كل امرأة وعلى كل بنت، أنا أتكلم لكل امرأة، لكني أخاطب من؟ أخاطب التي تعقل، أخاطب التي تؤمن، أخاطب التي أسلمت. نحن نريد أن نعظم أمر الله وأمر رسوله، عايزين نعظم الأمر، عايزين الأمر يكون عظيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اسمعي إلى تمام الآيات، قال ربنا عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يقول العلامة السعدي، يقول الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم، أي أمرناهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، ما قتلوا أنفسهم، رغم أن الله لو أمر كان الواجب عليهم أن يطيعوه وينفذوا أمره، فما بالكم لما يأمرنا ربنا فيقول ولا تقتلوا أنفسكم ويقول لا تعرضوا أنفسكم للفتن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أخي.
إزيك يا شيخ سعد؟
حياك الله.
أني أحبك بالله والله يا شيخ.
أحبك الله يا أخوي.
والله العظيم بحبك جدا جدا يا شيخ والله.
ربنا يتقبل منا ومنك.
استحلفك بالله يا شيخ أن تدعو لي ولأهلي بالصلاح والهداية إن شاء الله.
يا رب يا رب أصلحك الله يا أخوي.
عندي سؤالين والله يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز أخذ أي شيء من وجه من شعر الوجه؟
نعم.
السؤال الثاني، هل يعني الزوج قال لي يعني بيقول لزوجته في شخص معين ما تقبلهوش، وهذا يعني شخص قريب ورجل شخص مختلف، بس هو الشخص ده يعني ما تقول لا ما تقبلهوش، هي بتقابله، هل يوجد في ذلك
تقابله فين؟ في البيت يعني ولا برا البيت؟
لا في أي مكان، يعني مثلا لا في جو مثلا في تبوها
إيش؟
في أي مكان مش في
التليفون. طيب هي يعني لو راحت عند أبيها وصادف إن هذا الرجل كان عند أبيها تعمل إيه؟
لا هل هي بالعكس ممكن هي يعني ترين عليه تقول مثلا تعالى أسلم عليك أو كده؟
لا أيوة أحسنت أحسنت أحسنت، يعني أنت تقصد أنها لا تخرج إليه ولا تكلم ولا يعني تخاطب، وإن وجدته في البيت جلست في حجرة مستقلة فلا تخرج إليه، هذا حقك ووجب عليها أن تطيعك في هذا. أحسنت.
لا يعني حكم أي شيء بالضبط
إذا خالفت الأمر. أنت حلفت وقلت إيه ولا ما حلفتش؟
ما حلفتش، هو ما حلفش، هو قال لما تسلميش ما تقبلوش أو ما تسلميش عليه.
أحسن الله إليك. طيب
يا شيخ عندك اقتراح ثاني بس لو سمحت.
تفضل.
يا ريت يا شيخ نفسي نتائج يجينا يعني يشوفوك والله العظيم.
نعم يا اخي.
بالله عليك يعني نفسي تشاركنا في جنة، بالله عليك.
في جنة؟ حاضر حاضر.
ويا ريت رقمك الخاص يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا اخوي. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم إياكم، كلمة تحذير، إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هم أقارب الزوج من الرجال، إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. لا يدخل رجل على مغيبة، مغيبة يعني غاب زوجها غير موجود في البيت، لا يدخل بمفرده، حتى لو أمن على نفسه وأمن عليها لا يدخل، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. أقول في زمن الحياء والعفة، في زمن الإيمان والإسلام والحياة، في زمن الطاعة لله ولرسوله، يقول ربنا عز وجل كما يقول العلامة السعدي: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، حتى لو أمرهم بقتل أنفسهم لو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كم من النعم تنزل، كم من الخير يحل، تستريح القلوب، ترتاح الأفئدة، تأمن البيوت، يأمن الرجل على زوجته والرجل على ابنته، وتأمن الزوجة على زوجها، الكل يكون في أمان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في عمرك ويبارك في هذه القناة الطيبة المباركة العامرة، وأسأل الله العظيم جل وعلا أن يحفظ مصرنا ويجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يتم الله نعمته وأمنه على هذا البلد الطيب المبارك. وما اتصلت إلا أن أسلم عليك شيخنا الفاضل المبارك، وما اتصلت إلا أذكر أن السيدة صفية عندما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينهي عن عدم خروج المرأة إلا للحاجة القصوى، قالوا إنها لم تخرج من دارها إلا على قبرها، رضي الله عنها وأرضاها. وأسأل الله أن يحفظ نساءنا ونساء المؤمنين جميعا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكرمك وسلمك وعافاك. أما التي فعلت ذلك فهي زينب بنت جحش، لأنها سمعت النبي يقول في حجة الوداع: هذه الحجة وظهور الحصر، يعني تلزم البيت فلا تخرج، فما خرجت إلا بعدما ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا اسمع معي، اسمع معي إلى ما تعجب. قلت: لو أن في قلبي واحدة من النساء حياة وفي وجهها حياء لندمت وتحسرت على خروجها. لماذا؟ في زمن الفتنة، في زمن الفتنة يتجنب الفتن ويبتعد عنها ويخاف الإنسان على نفسه ولا يدعي البطولة ولا الشهامة. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. السلام عليكم.
كيف حالك شيخ؟
كيف حالك أخي؟
الحمد لله شيخنا.
حياك الله.
أحبك في الله.
حبك الله.
شيخ من فضلك أريد يعني بعض الأسئلة. أنا مغربي مقيم بإيطاليا، وأريد الحصول على الجنسية الإيطالية لتسهيل الحصول على الوثائق الدورية. فما حكم ذلك علما أنها لا تمسني في ديني؟
نعم.
والسؤال الثاني: كلما دخلت الخلاء لقضاء حاجتي يدخلني شك أنه بقي شيء من قطرة البول. نعم. وهذا يجعلني أخذ وقتا طويلا لكي أتوضأ.
نعم.
والسؤال الثالث: يعني أنا تاجر ملابس وأثاث منزلي، ما نسبة الربح عليه؟ ما مثلا الشركات عادة بعشر أوروهات، علما أني بدار مهجر بإيطاليا.
تاني
وجزاكم الله خيرا.
ثاني السؤال الأخير: تاجر إيش؟
أنا تاجر ملابس وأثاث منزلي.
نعم.
ما نسبة الربح عليها مثلا؟ أنا
نسبة الربح
أوروهات.
حاضر
أني بدار مهجر بإيطاليا.
حاضر
جزاك الله خير.
وإياك. أخي أحمد الذي سأل: هل يجوز أخذ شيء من اللحية؟ الأصل عندنا أن اللحية تترك فلا يؤخذ منها شيء إلا الشارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وأخبرنا كما في الصحيح من كثير من أحاديثه اعفوا اللحى، والاعفاء هو الترك، وجزوا وحفوا الشوارب. فالاصل ان تترك اللحيه، حتى الشعر الملاصق للحيه يترك كما هو ولا يؤخذ منه شيء، والله تعالى اعلى واعلم. الاخ احمد بيقول هل يجوز الحصول على الجنسيه الايطاليه ما دامت لا تؤثر في دينه؟ نعم يجوز، ولا شيء عليك، والله تعالى اعلى واعلم. يقول كلما دخلت الخلاء أشعر بشيء بقي، أقول هذا وسواس، فعليك بعد أن تنتهي من قضاء الحاجة أن ترش بيدك على الملابس الداخلية، ترش بيدك الماء، فإن وجدت ماء قلت هذا من الماء الذي رششته ليس من البول، لأن هذا من الوسوسة، واستعذ بالله إن جاءك هذا الخاطر، فإنما هو من الشيطان، ولا تعيد الوضوء ولا تعيد الاستنجاء. يقول أنا تاجر، ما نسبة الربح في التجارة؟ لم تحدد نسبة الربح في التجارة، فبع كما تشاء ما دامت البضاعة التي تتاجر فيها عند غيرك، وكل واحد يشتري منك أو من غيرك، إلا إذا كانت سلعة محتكرة، فعندئذ يتدخل ولي الأمر بتحديد الربح أو بتحديد سعر البضاعة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ، أصابني بضعف عظيم أن أدخلك الجنة بغير حساب ولا صفر العذاب. وجزاك الله خير يا شيخ لحرصك على النساء المسلمين، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب.
آمين.
يا شيخ لو سمحت عايز أسألك سؤال.
نعم.
أنا إن شاء الله بإذن الله عايز أروح معهد إعداد دعاء، فنصيحة من أب لبنته، هركب عربياته كده ومواصلات وهروح أحفظ قرآن في حتة تانية، فهل يجوز خروجي ده ولا لأ؟ يعني
أنصحك إن شاء الله أنت وسائر أخوات المسلمات وبنات المسلمات وسيداتي وتاج رأسي اللاتي أخاف عليهن وأحافظ عليهن، اختاري معهدا قريبا من بيتك، ولا تذهبي بمفردك إلى المعهد، وإن ذهبت لا تتأخري عن غروب الشمس، عودي قبل العشاء إلى بيتك، وإن استطعت أن يكون معك أخوك أو أحد فهذا يكون أفضل، لكن لا تمنعين إن شاء الله، وأسأل الله أن يحفظك، وبحسن نيتك سيعلمك الله تعالى. أقول لكم حاجة غريبة قبل ما أختم كلامي، في زمن القلوب الحية، في زمن الحياء، في زمن الغيرة، في زمن الطاعة، في زمن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كان هناك امرأة من نساء المسلمين، من نساء المهاجرين، هي عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل، عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل، عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وهي بنت عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله، مش بنت عمه يعني، من قبيلتي من بني عدي من قوم عمر. عاتكة بنت زيد كانت من المشهورات بالجمال وكمال العقل، اجتمع لها جمال الوجه وكمال العقل، تزوجها عبد الله ابن أبي بكر، وقيل عبد الرحمن ابن أبي بكر، وفتن بها وانشغل بها لجمالها وكمال عقلها، حتى أنهم قالوا في ترجمتها أنها سلبته عقله، وكان يقعد عن الجهاد، فخشي عليه أبوه أبو بكر فأمره أن يطلقها فأبى، فقال فراق بيني وبينك إلا طلقتها خوفا علي، فطلقها عبد الله أو عبد الرحمن، في بعض الروايات عبد الرحمن ابن أبي بكر، وفي بعض الروايات عبد الله ابن أبي بكر، فطلقها ولكنه هام بها، فما استقامت حياته حتى كاد يجن من شدة حبي لها، ما تركت فتنة أضر على الرجال، كم من رجل تاه وضل من أجل امرأة، وكم من امرأة ضلت طريقها من أجل رجل، الفتن تتتابع وتتوالى، إياك أن تسير وراءها، وإياك أن تجري وراء الفتن، حافظوا على أنفسكم وحافظنا على أنفسكم، ولا تسمعن لرأي يقال، بل هدي ربنا عز وجل هو الذي عليه المآل. يقول ابن المنذر: وظاهر الأحاديث أولى بالاتباع من أقوال أهل العلم. ظاهر الأحاديث أولى، اسمع. قال: فردها، أمره أبوه أن يردها فردها، فاستقام حاله ومات في الطائف وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، عارفينها؟ طب خلوكم فاكرين هذا الاسم عشان إن شاء الله، لأن الوقت انتهى معرفش إزاي بسرعة جدا، رغم أني لسالي 5 دقائق، لكن زي بعضه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن جمعني الله بكم على خير وفي خير نعرف ماذا فعلت عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل، واحدة كان يقال عنها: من أراد أن يقتل فليتزوج بعاتكة. اللي عايز يموت يتزوج بعاتكة. ليه؟ هي كانت مرعبة، كانت بتحمل سم، كانت تحمل مرض معدي، كل واحد يتزوجها يموت بسبب زواجه منها. لا، الأمر مختلف، الأمر غير كده خالص. إن شاء الله بإذن الله في لقائنا القادم أبدأ بهذا الكلام عشان نعرف إحنا أين، كيف تربيتنا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. أختاه لسه بيعلنوا على مليونية يوم الجمعة، تخرجي ولا ما تخرجي؟ بعد ما سمعتي هذا الكلام، مش كلامي، يعلم الله أنه ما كلام ولا من عندي، إنما هو كلام نبينا وكلام ربنا. وقل للمؤمنات يغضضن فلا تخضعن بالقول وقرن في بيوتكن، كل هذا من كلام ربنا. أما من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، وأسأله تعالى أن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يبارك لنا في مصرنا، وأن يجعل سعينا في مرضات ربنا، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأسأله أن يتم علينا نعمته وستره وأمنه وأمانه وإسلامه ودينه، ونسأله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أنا وأنتم والمشاهدين وسائر المسلمين، وأسأله تعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان واجمعنا مع النبي العدنان. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمسلمين.